بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتميما لما تقدم في الدرس السابق من الكلام على سورة الغاشية، بلغ بنا القول إلى قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل الشقاوة والوجوه الخاشعة الذليلة العاملة الناصبة التي أصلاها الله عز وجل النار الحامية، عقب سبحانه وتعالى بذكر أهل النعيم، وهذا كثير في القرآن، يذكر أهل السعادة مقترنين بذكر أهل الشقاوة، وذلك لتتبين وتتجلى نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أهل السعادة والإيمان والعمل الصالح، كيف نعمهم الله سبحانه وتعالى وتفضل عليهم وأسكنهم جنته وأعاذهم من ناره، ولو كانوا على غير ذلك لكان مصيرهم مصير من ذكر وقرن ذكرهم بذكره وهم أهل الشقاوة. قال: وجوه يومئذ ناعمة. قلنا هذا مما يؤيد أن الغاشية المراد بها القيامة، لقوله وجوه يومئذ أي يوم الغاشية ناعمة، ويوم الغاشية هو يوم القيامة، وسميت غاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها. وقوله وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة أي في نعمة، ناعمة أي عليها نظرة النعيم، ناعمة متنعمة فيما أعده الله عز وجل لها، وعليها نظرة النعيم، عليها النضرة، عليها أثر النعيم والخير كما مر بنا في سورة المطففين وفي سورة الانفطار. في سورة المطففين فهذه الوجوه ناعمة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهكذا أيضا ناعمة أي متنعم أصحابها في نعمة وكرامة، فيشمل المعنيين. وقوله سبحانه وتعالى لسعيها راضية، لسعيها متعلق براضية اسم الفاعل، فهو جار مجرور متعلق بقوله راضية، وراضية على بابها من اسم الفاعل، وليس المراد اسم المفعول هنا، وإنما المراد اسم الفاعل. لسعيها راضية أي رضيت سعيها، رضيت ثواب عملها، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل رضي عنهم فأسكنهم الجنة، ورضوا عن الله عز وجل بأنهم رضوا ثوابه وما تفضل به عليهم وما أكرمهم به، حتى إنهم ليقولون عند أن يقول لهم الرب سبحانه وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتعيدنا من النار؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهم رضوا ثواب الله، رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، كما رضوا عن الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، أكرمهم الله في الآخرة بالثواب العظيم، فرضوا ثواب ربهم سبحانه وتعالى، وذلك إنما هو لمن خشي ربه. قال سبحانه وتعالى: لسعيها راضية في جنة عالية. في جنة، هذه الوجوه مصيرها إلى جنة عالية، في جنة عالية. والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين. وقوله عالية هذا يشمل الوصف الحسي ويشمل الوصف المعنوي. فقوله عالية: الجنة في السماء، وسقف الجنة عرش الرحمن، وهي عالية حسا، وهي درجات بين كل درجة ودرجة، كما بين السماء والأرض، وهي كما جاء في الحديث 100 درجة أعدها الله لمن جاهد في سبيله. فهي درجات في الجنة، وأهل الغرف يتراءون من فوقهم كما يتراءى الناس الكوكب الدري الغابر في السماء، لبعد ما بينهم في الدرجات، وكل درجة أعلى تكون خيرا وأفضل مما دونها. والذين هم دون لا نصب عليهم ولا يدخلهم كذلك أيضا هم ولا غم، بل هم راضون بما أعطاهم الله عز وجل، فرحون مستبشرون بنعيم الله سبحانه، لا يصيبهم هم ولا غم، لأن فوقهم من هو خير منهم، وإنما كل راض بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم حديث آخر أهل الجنة دخول الجنة، هذا العلو الحسي، والعلو المعنوي عالية في كل ما فيها، عالية في كل ما فيها، فما فيها يكون في أعلى درجات الحسن والجمال والنعيم والخير والبهاء والصفاء، فالحور العين كما وصفت في أعلى الدرجات، أعلى درجات الوصف، والطعام والشراب، والناس، الناس الذين يسكنون الجنة، والنساء المطهرات، والأنهار من الماء والخمر واللبن والعسل، كل ذلك عال في أعلى درجات الوصف وأجمله وأحسنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند ذكره للجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك لعلو وصفها وارتفاع شأنها. فقوله في الجنة عالية يشمل المعنيين: العلو الحسي والعلو المعنوي. وقوله فيها أي في الجنة عين جارية، عين جارية، هذه نكرة في سياق الإثبات، وليست دالة على أن الجنة ليس فيها إلا عين واحدة، بل فيها عيون تجري وفيها أنهار، ولكن هذه النكرة وإن كانت في سياق الإثبات إلا أنها تدل على الجنس في هذا المقام، تدل على الجنس، والسياق سياق امتنان، سياق امتنان، فدل على أن المراد بالعين الجنس، أي فيها عيون جارية، كما دلت عليها أدلة أخرى، فيها عين جارية أي سائحة على وجه الأرض. فيها سرر مرفوعة. السرر معروفة، السرر معروفة. وقوله قبل ذلك في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، نسينا هذه الآية ونسيناها، لا تسمع فيها لاغية، هذه فيها قراءتان، لا تسمع فيها لاغية وقراءة أخرى لا تسمع فيها لاغية. القراءة الأولى والقراءة الثانية لا خلاف بينهما في المعنى، لا تسمع أي السامع لا يسمع فيها لاغية، ولا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع ليس يسمع فيها لغو، فهي الجنة التي لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا، أهل الجنة لا يسمعون فيها اللغو، وإنما يسمعون السلام ويسمعون الخير ويسمعون ما تلتذ به أسماعهم وتشنف به أسماعهم. لا تسمع فيها لاغية، ليس فيها لغو ولا صياح ولا ضجيج ولا كذلك خلطة أصوات واضطراب وقلق، وإنما هذا في النار، النار فيه الضجيج وفيه العويل وفيه الدعاب الويل والثبور وفيه الصراخ وفيه وفيه إلى آخره، هذه النار التي فيها اللاغية، فيها اللغو، فيها التأثيم، وفيها كل ما هو قبيح وشنيع. أما الجنة فليس فيها إلا السلام. وقوله فيها سرر مرفوعة، السرر معروفة جمع سرير، ومرفوعة أي مرتفعة، مرفوعة أي مرتفعة، وارتفاع السرير هذا من تمام النعيم أن يرتفع السرير، وهذا السرير الذي يرتفع لا يشق على صاحبه اعتلاءه، وإنما ورد في بعض الآثار التي وردت عن ابن عباس أن أحدهم إذا أراد أن يجلس عليه تواضع له السرير حتى يجلس عليه ثم ارتفع إلى موضعه، تواضع له السرير حتى يجلس عليه ثم ارتفع إلى موضعه. وهذا وإن لم يثبت من حيث السند عن ابن عباس، لكن الجنة ليس فيها تعب وليس فيها مكابدة ومعالجة لشيء، وإنما كل ما تمنوه واشتهوه وجدوه، حتى إن أحدهم ليشتهي الطير في السماء فيكون بين يديه على أحسن ما يكون، ويشتهي الزرع فيكون زرعا وينبت ويصير كأمثال الجبال ثم يحصد، وهكذا في طرفة عين. وهكذا أيضا من اشتهى شيئا وجده وفيها ما تشتهي أنفسهم. وهكذا أيضا هذا سرر مرفوعة مع ارتفاعها لا مشقة في اعتلائها. وقوله وأكواب موضوعة، الأكواب جمع كوب، والكوب هو الإبريق الذي لا عروة له، ليس له عروة أي ما عنده أذن يقال له كوب. وهذه الأكواب التي لا أذن لها قيل لماذا كانت بغير أذن، ذكر بعض المفسرين أنها كانت كذلك حتى يشرب منها الشارب من حيث شاء، لأنها لو كانت لها أذن فإن الشارب يلتزم جهة واحدة ومكانا واحدا يشرب منه من حافة ذلك الكأس، بخلاف الكوب الذي لا عروة له فإنه يتسنى للشارب أن يشربه من حيث شاء وأن يضع فيه حيث شاء من مكانه أو من ماذا من شرفه ومن أعاليه. وأكواب موضوعة، موضوعة أي قريبة عندهم، قريبة موضوعة بين أيديهم، لا يتكلفون البحث عنها ولا يتكلفون المشي حتى يصلون إليها، بل هي موضوعة عندهم. وهذا أيضا مع ما عندهم من الولدان المخلدين ومع ما عندهم من الخدم الذين يخدمونهم، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، على عباده المؤمنين. وقوله ونمارق مصفوفة، نمارق جمع نمرقة وهي الوسائد، نمارق جمع نمرقة وهي الوسائد، ومعنى مصفوفة أي بعضها إلى جنب بعض، بعضها إلى جنب بعض، وسائد مصفوفة، وسائد بعضها إلى جنب بعض. وقوله سبحانه وتعالى وزرابي مبثوثة، الزرابي الفرش والطنافس التي لها خمل رقيق، الخمل معنى الخمل، الخمل هو ذلك الزائد من الخياط الذي يكون في طرف الثوب، خمل الثوب. لو أن أحدهم كان عنده إزار أو كذلك عمامة في طرفها شيء زائد من الخيط، ذاك يقال له خمل، يقال له خمل الثوب. وهذه طنافس لها خمل رقيق، وهذا من أحسن ما يكون منظرا وجمالا. وهكذا نعم، وقوله زرابي كما قلنا الطنافس، وهكذا أيضا الفرش مبثوثة أي كثيرة موزعة مفرقة، كثيرة مفرقة، طنافس وزرابي وفرش هكذا أيضا هذه مفرقة، حيث شاء جلس، حيث شاء جلس، إذا شاء أن يجلس في هذا المكان أو في ذاك أو في ذاك أو في ذاك، كله كل الأماكن التي يحب أن يذهب إليها يجد فيها الطنافس التي بسطت وفرشت وهي مفرقة، حيث شاء جلس منها، لا يحتاج إلى نقل شيء من مكان إلى مكان، بل هذه الزرابي مبثوثة مفرقة يجلس منها حيث شاء. وهذا من تمام النعيم، نسأل الله من فضله. وقوله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا خطاب، خطاب وأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا يتوجه إلى هؤلاء المشركين المكذبين الذين كذبوا بالنعيم، وكذبوا بالجنة وما فيها، وكذبوا بالبعث والنشور، وكذبوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكرهم الله سبحانه بأن يعتبروا ويتعظوا ويتذكروا في هذه الأشياء التي ذكرت. وقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لما نعت الجنة وما فيها من السرر المرفوعة، وما فيها من السرر المرفوعة، قال بعضهم كيف يصعد إلى هذه السرر، فلفت نظرهم إلى الإبل التي يستعملونها ويستخدمونها وهي مسخرة لهم، كيف يصعدون عليها؟ إذا أرادوا أن يصعدوا عليها أناخوها وصعدوا عليها ثم ترتفع، فكذلك هذه السرر تنخفض لأصحابها فيصعدون عليها ثم ترتفع. هذا ذكره بعض المفسرين وليس عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا خصت الإبل دون غيرها من الأنعام؟ هذا على ما ذكر، أو على سبيل ماذا، ما تكرر في القرآن من مخاطبة العرب بما يفهمون، من مخاطبة العرب بما يفهمون، وكذلك أيضا بما يعرفون. وخصت العرب أو خصت الإبل لأن العرب كانوا لا يرون من البهائم ما هو أعظم من الإبل، كانوا لا يرون من البهائم ما هو أعظم من الإبل، كانت الإبل أعظم البهائم عندهم، والفيلة ليست موجودة عندهم، وإنما يرونها في شذوذ وأوقات نادرة بخلاف الإبل. ثم أيضا الإبل أنفس أموالهم وأكثرها، وهي لا تفارقهم ولا يفارقونها، فيلاحظون فيها العبر الدالة على قدرة الخالق من إخراج لبنها من بين فرث ودم، ومن عجيب خلقها وهي على عظمها مذللة للحمل الثقيل وتنقاد للصبي الصغير، وليس في ذوات الأربع أي من البهائم ما يحمل عليه وقره أو ما يحمل عليه وقره وهو بارك فيطيق النهوض به سواها. قاله هذا ذكره ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره. من ذوات الأربع من الثيران الأبقار المعز الأغنام ونحو ذلك، هذه ليس فيها مثل الإبل، ليس فيها مثل الإبل أن توضع عليها حمولة وقر بعير أي مثل حجم البعير، ثم يزجر هذا البعير فينهض ويطيق ذلك ويمشي بها. غيرها من الأشياء وإن أطاقت حمل الشيء الكثير لكنها لا تكون على وهي باركة. الحمار قد يحمل شيئا كثيرا لكنه ليس كالإبل. الحمار إذا حمل الشيء الثقيل وهو جالس أو وهو بارك لا يطيق النهوض، بخلاف الإبل فإنها تطيق النهوض وقد حملت وقرها. نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وهناك قراءة شاذة في هذه الآية إلى الإبل، قراءة شاذة إلى الإبل، إلى الإبل، الإبل بشد اللام وهي السحاب، وهذه قراءة شاذة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقها الله، ما فيها من العبر التي يراها العرب في أوقاتهم وسائر أحوالهم. وهذا دعوة، هذه دعوة إلى التأمل والنظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى والاستدلال بذلك على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وليس في هذا دليل لأهل الاعتزال أو لأهل الكلام من المتكلمة الذين يقولون أول واجب على العبد هو الشك، أن يشك في خالقه ثم بعد ذلك ينظر في المخلوقات فيثبت الخالق بالنظر إلى المخلوقات، ليس في هذا دليل، فإن هذا إنما هو من باب التذكير ومن باب أخذ العظة والعبرة لقوم يعرفون، لقوم ماذا ومقرون بأن الله هو الذي خلقهم ورزقهم ولا يشكون في ذلك. وما بعدها من الآيات الكلام عليها يعني ماذا يأخذ شيئا من الوقت وقد جاء وقت الإخوة في الدرس الآخر، نقرأه غدا إن شاء الله تعالى وندخل في السورة التي تليه. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.